بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم رجوع أحد الزوجين فيما يهب للآخر، فما الحكم في ذلك؟ أما الزوج فلا يجوز له، هذا محل اتفاق بين العلماء، لا يجوز له أن يرجع في شيء وهبه لزوجته. وأما الزوجة فقلنا الأصل أنه لا يجوز رجوعها إلا إذا حصل أنه ماذا؟ غرها وخدعها، ولا سيما إن وعدها بمقابل ونحو ذلك، فهنا ترجع لما حصل فيه من الخديعة، وإلا الأصل أنه لا يجوز لها الرجوع. ثم أخذنا مسألة وهي كيف يكون الرجوع، إما بالقول وإما بالفعل، يعني أخذ ذلك الشيء. وهل يكفي النية دون قول ولا فعل؟ لا، لا يكفي في الرجوع. نواصل نقرأ، نأخذ تتمة لما سبق. كان سبق رجوع الوالد فيما يهب لولده، تتعلق بهذا مسألة أخذ الوالد من مال ولده، والمراد بالوالد أي الأب، كما سيأتي التنبيه عليه في الأم، أخذ الأب من مال ولده. والمراد بولده العموم، الذكر والأنثى منهم. فهل يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. القول الأول هو قول من يجوز ذلك مطلقا، فقالوا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، سواء كان محتاجا أو غير محتاج، وسواء كان الولد صغيرا أو كبيرا. فهذا القول الأول، وهو مذهب الحنابلة. وقيدوا ذلك بشروط، قالوا يجوز يأخذ من مال ولده ما شاء، محتاجا أو غير محتاج، كبيرا كان الولد أو صغيرا، بشروط. حاصل ما ذكروا من الشروط في كتب الحنابلة ترجع إلى 5 شروط. الشرط الأول، قالوا ألا يضر ولده بذلك، بأن يأخذ ما يضطر إليه الولد أو يحتاج إليه، أو يأخذ كل ماله. قالوا فهذا لا يجوز. فهذا الشرط الأول، ألا يضر الولد بهذا الأخذ. ثم قالوا هذا الضرر بأن يأخذ ما يضطر إليه الولد، كالبيت الذي يسكنه يتركه بدون مسكن، هذا قالوا يحصل عليه بذلك ضرر، أو يأخذ ما يحتاج إليه وإن لم يكن على سبيل الضرورة، قالوا فلا يأخذ ما يحتاج إليه، مثلا كالدابة التي يركبها، كالسيارة التي يركبها وبحاجة إليها، فقالوا لا يأخذ ما يحتاج إليه. وهكذا مما يضر به كان يأخذ جميع ماله. فهذا هو الشرط الأول، ألا يضر ولده بهذا الأخذ. قالوا الشرط الثاني، ألا يعطيه لولد آخر، يأخذ من ولد ويصرف لولد آخر، لأن الإنسان قالوا ممنوع من تخصيص بعض ولده على بعض بالمال الذي هو خاص به وملك له، منهي أن يخصص بعض ولده بالعطاء، فكيف بالمال الذي يأخذ من ولد ويرد إلى ولد آخر، هذا أولى بالنهي. الشرط الثالث ألا يكون هذا الأخذ في مرض موت أحدهما، أي المرض الذي يخاف منه الموت، ألا يكون هذا الأخذ في مرض يخاف منه الموت لأحدهما. فإن كان أحدهما مريضا مرض الموت، مرضا يخاف منه الموت، سواء كان الأب هو المريض أو الابن، فلا يأخذ من ماله. قالوا لأن المريض الذي هو في مرض يخاف منه الموت لا يملك التصرف إلا في الثلث. قالوا فإذا كان الذي مرض هو الأب فليس له أن يأخذ في هذا الحال، والأمر ظاهر. وإن كان الذي مرض هو الابن فليس للأب التملك في هذا الحال، لأن هذا المال قد انعقد سبب جعله للورثة، هذا المرض الذي يخاف منه الموت. فقالوا الشرط الثالث ألا يكون أحدهما في مرض يخاف منه الموت. الشرط الرابع أن يكون هذا المال عينا موجودة، شيئا حاضرا عند الولد. قالوا فلا يصح أن يأخذ دين ولده، دين عند أناس يأخذه الأب ويقبضه، اشترطوا هذا. قالوا إنما يأخذ ما كان في يد ولده عينا موجودة عند ولده. الشرط الخامس قالوا ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما. بعضهم يزيد على هذه الشروط من الحنابلة في كتبه، وبعضها ليس بظاهر اشتراطه، لكن هذه أوضح الشروط التي اشترطوها. هذا هو مذهب الحنابلة، وهو الذي اختاره جماعة منهم كشيخ الإسلام وابن القيم وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع الفتاوى له، والشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع، وكثير منهم يذكر هذه الشروط. وهذا هو أيضا ظاهر اختيار الشوكاني في نيل الأوطار، فإنه كان مما قال قال يحق له أن يتصرف فيه، أي في مال ولده، كما يتصرف في ماله. ثم نبه قال ما لم يكن على وجه السرف والسفه، ما لم يكن على وجه السرف والسفه، أي إذا كان على وجه السرف يسرف فيه، والسرف ما هو؟ هو المجاوزة في النفقة ولو كان الشيء مباحا. والسفة أي كأن يكون يتصرف تصرف بلا رشد بلا انضباط، يتلف في المحرمات، هو نستثنى هذا. هذا الذي استثناه الشوكاني أيضا قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه استثناه، فقد سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال يأكل من مال ابنه إلا أن يفسده، أي إلا أن يكون تصرف فيه إفساد للمال. قال يأكل من مال ابنه إلا أن يفسده فله القوت فقط. فإذن هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة، أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء سواء كان محتاجا أو غير محتاج. استثنوا من هذا إذا كان التصرف فيه سفة أو على وجه الإفساد فلا، بهذه الشروط التي ذكروها. استدلوا على هذا القول بالحديث الذي جاء عن جماعة من الصحابة، وما من طريق منها إلا وفي ضعف، وهو ثابت بمجموع الطرق، جاء عن نحو 5 من الصحابة. أنت ومالك لأبيك. في بعض الألفاظ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يجحف بمالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. القول الثاني في هذه المسألة، قالوا: يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا، وأما مع عدم الحاجة فلا يأخذ إلا بطيب من نفس ولده. قالوا: يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا ولو بدون إذن ولده، يعني ولو لم تطب نفسه إذا كان محتاجا، وأما ما عدم الحاجة إذا لم يكن محتاجا بل هو مستغن عنه فلا يأخذ إلا بطيب من نفس ولده. وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومذهب الظاهرية، وهو ظاهر اختيار البخاري كما سيأتي إن شاء الله، وجاء عن جماعة من السلف ممن جاء عنه، أي ولو لم يكن صريحا في المسألة، عبد الله بن عمر جاء عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ولده حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا، فجاء سائل فسأل ابن عمر أي من لحم هذا الجزور، فقال عبد الله: ما هي لي؟ أي هذا الجزور ليست لي. فقال له حمزة: يا أبتاه، أنت في حل، أطعم منها ما شئت. أنت في حل، أطعم منها ما شئت. قالوا: فهذا الأثر عن ابن عمر في دلالة على هذا القول، وأن الابن يملك ماله وليس للأب أن يتصرف فيه مطلقا. قال: وجه الدلالة من هذا الأثر من وجوه: أول، قول عبد الله بن عمر ما هي لي، أي ليست لي، ولو كان مال الولد هو مال الوالد من كل وجه لما قال ابن عمر ما هي لي، بل لقال: هذا مالي خذ منه. أيضا قول ولده حمزة: أنت يا أبتي في حل، أطعم منه ما شئت، أي أنه أذن له في التصرف وجعله في حل. ولو كان مال الولد هو مال الوالد مطلقا لما احتاج أن يقول أنت في حل، فهذا إذن له في التصرف فيه. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه بإسناد رجاله ثقات إلا أن فيه عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي وفي ضعف، الحافظ يقول فيه في التقريب صدوق يهم، فيه ضعف، عبد الأعلى بن عامر فيه ضعف. أثر عن علي أنه قال: الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا، فإن كبر واختار ماله فهو أحق، أو احتاز ماله، فإن كبر واحتاز ماله فهو أحق به. جاء هذا أيضا عن جماعة من التابعين، صح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد كما في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح أن رجلا أتاه جاء إلى أبي الشعثاء فقال: إن ابني يمنعني ماله، ف فقال خذ من ماله ما يكفيك بالمعروف، أي ما يكفيك لحاجتك، خذ من ماله ما يكفيك بالمعروف. أيضا صح عن الزهري بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف أنه قال لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج، لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج، فيستنفق بالمعروف، يستنفق بالمعروف أي ينفق على نفسه بالمعروف، يعوله ابنه كما كان الأب يعوله. قال فأما إذا كان الأب موسرا، هذا كلام الزهري لازل، فأما إذا كان الأب موسرا فليس له أن يأخذ مال ابنه فيقي به ماله أو يضعه فيما لا يحل، من كان موسرا فليس له أن يأخذ مال ابنه فيقي به ماله أو يضعه فيما لا يحل. أيضا صح عن طاووس عند عبد الرزاق بإسناد صحيح قال ينال الرجل من مال ابنه بالمعروف، ينال الرجل من مال ابنه بالمعروف. وصح أيضا عن ابن سيرين عند ابن أبي شيبة وفيه قال على الولد أن يبر والده، على الولد أن يبر والده وكل إنسان أحق بالذي له، هكذا أثر ابن سيرين، على الولد أن يبر والده وكل إنسان أحق بالذي له. وصح أيضا عن مجاهد عند ابن أبي شيبة أنه قال خذ من مال ولدك ما أعطيته ولا تأخذ منه ما لم تعطه، احتمل أن هذا المراد أي خذ منه ما أعطيته الذي وهبت لا يجوز أن تأخذه، ولا تأخذ منه ما لم تعطه. فإذن هذا قول جمهور أهل العلم، استدل هؤلاء بأدلة كثيرة على أن الأب أو أن الولد يملك ماله ولا يأخذ منه الوالد إلا إذا احتاج أو مع عدم الحاجة بيطيب نفس من ولده. استدلوا بالأدلة التي فيها حرمة مال المسلم وهي أدلة كثيرة، قال وهذا ماله يملكه ولا يحل مال المرء المسلم إلا بطيب من نفسه. استدلوا أيضا بالميراث الذي جعله الله للأب في مال ولده ولأبويه لكل واحد منهم السدس، قالوا فالله تعالى جعل للأب من مال ولده بعد موته السدس، فهذا يدل أنه لا يملك سائر مال ولده، إذ لو كان يملك سائر مال ولده لأخذه هو. أيضا استدل له البخاري رحمه الله بالهبة للولد، بوب باب الهبة للولد ثم قال وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، كذا تبوي البخاري، وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر ذكره معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بعيرا وأعطاه عبد الله بن عمر، اشترى من عمر بعيرا وأعطى عبد الله. الشاهد من هذا الحديث أن الولد يملك ماله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من الأب وأعطى لمن؟ للابن. ولو كان الابن لا يملك ماله لكان إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر هو في الحقيقة إعطاء لمن؟ لعمر، فكأنه اشتراه منه وأعطاه له. أيضا استدل بحديث النعمان حين أراد أن يهب لولده، قال الحافظ وجه الدلالة من هذه الأحاديث أنه لو كان الوالد يملك مال الولد مطلقا معناه أنه إذا وهب لولده كأنما وهب لمن؟ لنفسه. إذا وهب لولده كأنما وهب لنفسه، فسواء عدل أو لم يعدل، سوى أو لم يسوي بينه، لأن في الحقيقة هو هبة لنفسه. قال: وهذا غير ظاهر في الأحاديث، ولذا أمر بالعدل بين الأولاد في الهبة، لأنهم يملكون ما يوهب لهم ويصير مالا لهم. وهذا القول الثاني أقرب إلى هذه الأدلة، بل به تجتمع الأدلة، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك متى؟ إذا احتاج. أنت ومالك لأبيك إذا احتاج له، فلا يجوز أن تمنع منه شيئا، ويجوز له إذا احتاج أن يأخذ من مال ولده ولو بغير رضا الولد. ويكون هذا هو معنى الحديث: أنت ومالك لأبيك، أي إذا احتاج إليه. وهو أيضا معنى: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. والحديث الثاني فيه إشارة إلى إباحة، يعني أنه يجوز للأب يأكل من مال ولده ويقبل النفقة منه لأنه من كسبه، هذا ما يشير إليه الحديث: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، أي فلا تتحرجوا إذا أتاكم أولادكم بشيء قبلوا منهم فإنهم من كسبكم. فبهذا القول تجتمع الأدلة، وأن مال الولد هو مال لوالده إذا احتاج إليه، ولا يجوز أن يمنعه منه، سواء احتاج في مأكل أو مسكن أو احتاج إلى زواج. الأب يحتاج إلى زواج والابن قادر عليه، هو ماله مال ولده، يتزوج منه ويسكن فيه ويأكل منه. وأما مع عدم الحاجة، كان يكون الأب مستغنيا موسرا ولا يحتاج مال ولده وهو في غنى عنه، فهنا لكل إنسان ماله، ويجب على الابن أن يبر أباه. ولو كان أبوه موسرا وطلب منه الشيء لا يمنعه، حتى لو كان موسرا هذا من بره والإحسان إليه. أيضا مسألة تتعلق بهذا، وهي: هل الأم في ذلك كالأب؟ أما الجمهور فهم يقولون كما سبق، يعني حتى الأب إنما يكون للحاجة، لكن الخلاف في الأم هو في مذهب الحنابلة، الحنابلة الذين يقولون يحق للأب يأخذ ما شاء، فهل تلتحق به الأم عند الحنابلة؟ أما الجمهور فواضح يقولون لا، إلا على ما سبق في الأب. للحنابلة بعضهم يحكي قولين وهو في الحقيقة قول واحد، وذكر ذاك احتمالا. الذي هو المذهب عند الحنابلة وهو المنصوص عن الإمام أحمد أن الأم ليست كالأب في ذلك، وإنما هذا الشيء خاص بالأب، لأن الحديث فيه أنت ومالك لأبيك، فخص الأب. وأيضا فيه إن أولادكم من كسبكم، والذي يكسب هو الأب. فالذي عليه المذهب عند الحنابلة وهو الذي نص عليه الإمام أحمد أن الأم ليست كالأب في ذلك. وذكر بعض الحنابلة احتمالا في المذهب أنها كالأب، والصحيح ما سبق أن الأم أيضا إذا احتاجت فيحق لها أن تأخذ من مال ولدها، ولا يجوز له منعها من شيء تحتاج إليه، وأما مع عدم الحاجة فيكون بطيب من نفسه. وهذا القول قول حسن في حق الأب وفي حق الأم، يمنع تسلط بعض الآباء الذي لا يبالي بالظلم، فإن بعض الآباء يأتي يسلب مال ولده، يكون مستغنيا عن يفرق في أولاده، يأخذ من ابنه لكونه فيه له كراهية أو بينه وبينه سوء تفاهم، فيأخذ ماله ويعطي لأولاد الآخرين، فيولد ذلك الضغائن والأحقاد. فهذا القول يمنع التسلط بالظلم، وأيضا هذا القول يمنع ما يفعله بعض الأبناء العصاة أصحاب العقوق، الذي يرى والده محتاجا ويمنعه من الشيء الذي هو قادر عليه، وهذا هو العدل. فلا يقال للأب تسلط في مال هذا الولد كما شئت، أنفقه فيما شئت ولو كنت غير محتاج، ولا يقال للابن امنع هذا الوالد من شيء يحتاج إليه. وهذا الذي جاء به الفتوى عن كثير من السلف كما قرأنا. بقي مسائل تتعلق بهذه المسألة سيأتي ذكرها إن شاء الله. أخ يقول: ولد اشترى أرضا ودفع معه والده شيئا يسيرا من قيمتها، ثم بعد فترة قال الأب: هذه الأرض لك ولإخوانك، فهل يصح ذلك؟ لا، لا يصح. يكون النصيب الذي دفعه أبوه لهذا الولد ولسائر إخوانه، والذي دفعه الابن يكون له. حتى على مذهب الحنابلة، هل يقولون بصحة هذا؟ لا، يقولون اشترط أنه لا يأخذ من واحد ويعطيه لآخر، فليس هذا بصحيح، بل الجزء الذي دفعه الولد يشترك الوالد، يشترك في هذا الولد وسائر إخوانه، والجزء الذي دفعه الولد خاص به. أخ يقول: إذا كان الأب يطلب من ابنه يوميا مالا يشتري به قاتا، وربما اشترى به قال خمرا، هل للأب الابن أن يمتنع؟ نعم، له أن يمتنع ولا يعين على هذا الإثم. أخي اسأل عن هبة الوالد لولده الفقير دون سائر أولاده، سيأتي هذا إن شاء الله، يذكرها الشوكاني مثلا. وأخ يقول: إذا كان الأب موسرا غنيا والولد فقير، هل يلزم الوالد أن يعطي ولده ما يعينه؟ هذا مسألة النفقة. نعم، إذا كان محتاجا يجب عليه أن ينفق عليه، ولا يجوز أنه قادر على أن يتركه بدون نفقة وهو قادر على الإنفاق عليه، حتى ولو كان عنده زوجة وأولاد وبيت يجب عليه أن ينفق عليه إذا كان ماله يسعى لذلك. أخ يسأل يقول: الجد هل له أن يرجع فيما وهب لابن ابنه؟ الظاهر لا، وأن هذا خاص بالوالد الأقرب، خاص بالأب والأم ولا يشمل الجد والجدة، وهو أيضا الذي ورد فيه الحديث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.